طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يحمل عنوان رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
أعزائنا المستمعين، محطتنا الأولى لهذا اليوم هي عن المسجد الأقصى وما يتعرض له من محن وأعمال إرهابية لتخريبه على أيدي الصهاينة الغزاة،
وسوف نأخذكم معنا إلى مسجد الفضيخ ومسجد بني ظفر، وذلك في محطتنا الثانية.
إخوتنا المؤمنين، المسجد الأقصى في القدس الشريف يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذي أما في رحابه الرسول محمد صلى الله عليه وآله الأنبياء في الصلاة قبل أن ينطلق به البراق إلى السماوات العلى.
مستمعين الفضل، عند انتهاء الحرب في فلسطين في عام 1948 للميلاد، تمكن الصهاينة من احتلال ما يقارب 66.2% من المساحة الكلية لمدينة القدس.
وبعد حرب حزيران عام 1967 احتل الصهاينة ما تبقى من القدس، وكانت أعمالهم الإجرامية تخريب الأوقاف الإسلامية في القدس وتغيير معالم المساجد في أماكن أخرى من فلسطين.
ومن الأعمال التخريبية للصهاينة الحفريات حول المسجد الأقصى المبارك وتحته، بحجة العثور على الهيكل الذي يدعي الصهاينة بأنه موجود في منطقة المسجد الأقصى. وقد بدأت بالفعل الحفريات في أواخر عام 1967 الميلاد، ولا تزال مستمرة حتى الآن دون أن يجد الصهاينة شيئا يثبت ادعاءهم. وفي عام 1969 للميلاد قامت السلطات الصهيونية بجريمة بشعة وعدوان خبيث، حين أقدمت على إحراق المسجد الأقصى إذ دبر الحريق بعملية شيطانية.
وفي مطلع عام 1980 جرت محاولة لنسف المسجد الأقصى على يد الحاخام الصهيوني مئير كهنة.
وفي مرحلة لاحقة لهذه المحاولة قامت السلطات الصهيونية بالاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وذلك محاولة منها لإقامة الصلوات اليهودية في ساحة المسجد الأقصى، مسجد جميع مسلمي العالم. وقام الصهاينة أيضا بسرقة محتويات بعض الكنائس بالإضافة إلى بعض المحتويات من المسجد الأقصى، وقامت أيضا بعملية خسيسة، وذلك عندما اتخذت الإجراءات لاستملاك الأراضي التابعة للفلسطينيين والقريبة من المسجد الأقصى، ثم قامت بالاعتداء على مقابر الشهداء من المسلمين.
ولقد كان ادعاء التلموديين يوم قاموا بإحراق المسجد الأقصى توطئة خطيرة لبناء هيكل سليمان المزعوم في مكان المسجد الأقصى.
ومن الأعمال الإجرامية للصهاينة مجزرة الحرم الإبراهيمي، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المصلين. فالصهاينة مستمعين الفضل، وكما تعلمون لا فرق عندهم عندما يقومون بالاعتداء على أي مكان، إذ لا يعترفون بحرمة شيء حتى المسجد والمكان المقدس.
Thank you. محطتنا الثانية أيها الإخوة الكرام هي عن مسجد الفضيخ ومسجد بني ظفر في المدينة المنورة، فأهلا وسهلا بكم ونتمنى لكم وقتا طيبا مع هذه المحطة.
مستمعينا الأفاضل، رحلتنا إلى مسجد الفضيخ الذي يدعى أحيانا بمسجد الشمس تدفعنا إلى القول إن هذا المسجد تمت فيه أحداث مهمة في حياة المسلمين، حيث تم فيه التركيز على تحريم شرب الخمر، ونزلت فيه الآيات التي أكدت ضرورة ابتعاد المسلمين عن تلك العادات الضارة التي تسبب الإثم.
ومسجد الفضيخ من المساجد المباركة في المدينة المنورة، وهو من المساجد المعلومة المكان والموقع على زمان المؤرخ الحافظ نور الدين علي بن أحمد السمهودي، والذي عاش في حدود القرن التاسع وبداية القرن العاشر الهجري.
يقع مسجد الفضيخ شرقي مسجد قباء على شفير الوادي وعلى نشز من الأرض مرضوم بحجارة سود، وهو مسجد صغير.
وحسب ما يذكره المؤرخون أن مسجد الفضيخ هذا يعتبر المسجد الذي نزلت فيه الآيات التي أكدت تحريم الخمر.
وعن جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليه قال: عندما حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير ضرب قبته قريبا من موقع مسجد الفضيخ، فصلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقع محددا اتجاه القبلة فيه، وظل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 6 ليال في ذلك المكان.
فلما حرمت الخمر خرج الخبر إلى أبي أيوب الأنصاري في نفر من الأنصار وهم يشربون فيه فضيخا، فحلوا وكاء السقاء فهرقوه فيه، فبذلك سمي مسجد الفضيخ كما يقال لهذا المسجد مسجد الشمس. وعلى حسب ما يذكر أن سبب تسمية هذا المسجد بمسجد الشمس أن مكان المسجد عال في شرقي مسجد قباء، وهو أول ما تطلع الشمس عليه.
يختص مسجد الفضيخ من الناحية التاريخية بأنه مكان نزول الآيات التي تؤكد تحريم الخمر.
وفي حين يؤكد العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان ما يلي: إن كتاب الله سبحانه وتعالى نص على تحريم الخمر في الإسلام قبل الهجرة، والآيات التي نزلت بعدها أي بعد هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله جاءت للتأكيد والتجديد على حرمتها، حيث كانت الخمرة من الكبائر، وجميع الكبائر نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله في مكة.
وهذا يعني أن الآيات النازلة في هذا المسجد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي تلك الآيات التي نزلت للتأكيد على تحريم شرب الخمر.
وفي سورة البقرة التي نزلت على النبي في أوائل الهجرة قبل معركة بدر نقرأ قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إلى آخر الآية الكريمة.
هذه الآية مستمعين الأفاضل تؤكد من حيث السياق العام أنها جاءت لتأكيد التحريم، وهذا هو الموضوع الذي سنبحثه مستمعين الفاضل، حيث حدثت مسألة تأكيد تحريم شرب الخمر في هذا المسجد المبارك أي مسجد الفضيخ.
أعزائنا المستمعين، وصف الحافظ السمهودي شكل مسجد الفضيخ قائلا: هذا المسجد مربع ذرعه من المشرق إلى المغرب 11 ذراعا، ومن القبلة إلى الشام نحوها، يعني بحدود 11 ذراعا أيضا.
مسجد الفضيخ من المساجد الواضحة المعالم هذه الأيام، حيث يزوره الناس للتعرف على مكان مصلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اشتهر بين الناس بمسجد الشمس.
والآن عزيزي المستمع، عزيزة المستمعة، إلى مسجد بني ظفر، آخر ما نتوقف عنده في رحلتنا هذه.
مستمعينا الأفاضل، مسجد بني ظفر من المساجد المعروفة في المدينة المنورة.
ويذكر المؤرخ الحافظ السمهودي قائلا: مسجد بني ظفر من الأوس يعرف بمسجد البغلة.
هناك روايات تشير إلى وجود آثار لحافر بغلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
ويقع مسجد بني ظفر بطرف الحرة الشرقية في شرقي البقيع،
والطريق إليه على حسب وصف المؤرخ الحافظ السمهودي عند القبة المعروفة بقبة فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب عليه السلام بأقصى البقيع.
يذكر أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله صلى في مسجد بني ظفر وجلس على الحجر الذي في المسجد.
روى عن الطبري برجال ثقات عن محمد ابن فضالة الظفري، حيث كان ممن صاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم في مسجد بني ظفر، فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر، وكان معه عبد الله ابن مسعود ومعاذ ابن جبل وأناس من الصحابة.
ثم أمر الرسول صلى الله عليه وآله قارئا للقرآن حتى أتى على الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اضطرب.
فقال الرسول صلى الله عليه وآله: أي رب، شهيد على من أنا بين ظهرانيه، فكيف بمن لم أرى.
مستمعينا الأفاضل، ذكر المؤرخون الذين عاشوا القرن التاسع أبعاد مسجد بني ظفر وكما هو معروف اليوم، فمن حيث مساحته مربع الشكل، طوله من القبلة إلى الشام 21 ذراعا، ومن المشرق إلى المغرب مثل ذلك.
مستمعينا الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم
وهذا صوتكم على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعليم اللغة الفارسية.
شنوندگان عزیز، با سلام به درسی دیگر از سری درس‌های آموزش زبان فارسی خوش آمدید.
أعزتنا المستمعين، نخصص درسي هذا الأسبوع لإيراد بعض التدريبات والتطبيقات على القواعد والمفردات التي سبق وأن تعلمناها في درسي البرنامج السابقين حول زمن الفعل الماضي البعيد. نرجو من حضراتكم أن تعيرون أسماعكم وتنتبهوا إلى طريقة التلفظ جيدا، وتقارنوا بين هذه الجمل وبين ما تعلمتموه حتى الآن، وذلك بعد هذا الفاصل. في البداية نستمع أخوتنا المستمعين إلى الحوار التالي باللغة الفارسية، مسترعين انتباه حضراتكم إلى أن الجمل العربية التي سنريدها كترجمة للجمل الفارسية ذات طابع تعليمي توضيحي، فنستمع معا.
دیروز عمویت به یزد رفته بود، چرا تو با او نرفته بودی؟
امس كان عمك قد ذهب إلى يزد، لماذا لم تكن قد ذهبت معه؟
من هم در سفر بودم.
لأنني أنا أيضا كنت في السفر.
به کرمان مسافرت کرده بودم.
كنت قد سافرت إلى كرمان.
پس تو هم در منزل نمانده بودی؟
إذن أنت أيضا ما كنت قد بقيت في البيت؟
نه فقط من، برادرم صادق هم با من آمده بود.
ليس أنا فقط، أخي صادق أيضا كان قد جاء معي.
به کجا رفته بودید؟
أين كنتم قد ذهبتم؟
گفتم به کرمان مسافرت کرده بودیم.
قلت لك كنا قد سافرنا إلى كرمان.
مادرم و خواهرم رقیه قبل از ما به آنجا رفته بودند.
أمي و أختي رقيه كانتا قد ذهبتا قبلنا إلى هناك.
ولی آنها زودتر از ما به منزل برگشتند.
لكنهما عادتا إلى المنزل قبلنا.
چون خیلی خسته شده بودند.
لأنهما كانتا قد تعبتا كثيرا.
اما من و صادق خسته نشده بودیم.
إلا أنني وصادق لم نكن قد تعبنا.
لذا تا نزدیک مغرب در آنجا ماندیم.
لذلك بقينا هناك حتى قبيل الغروب. والآن أخوتنا المستمعين نذيع لحضراتكم طائفة من الجمل والعبارات العربية التي صغناها خصيصا لترجمتها إلى الفارسية. سجلوا هذه الجمل والعبارات ثم حاولوا ترجمتها إلى الفارسية بعد ذلك مستعينين بما تعلمتموه حتى هذا الدرس من قواعد ومفردات. هذا عمي إبراهيم، أما كنت قد رأيته قبلا؟ لا، ولكن كنت قد سمعت عنه. كان أخوك بهزاد قد جاء يوما إلى بيتنا وأخبرنا أن عمك قد سافر إلى سوريا. كان عمك وزوجته قد سافرا في ذلك اليوم إلى مصر، وكنت سمعت في ذلك اليوم أيضا أن عمك كان قد اشترى قبل سفره مكتبة قرب بيتنا. أخي سعيد كان قد رأى عمكم قبل ذلك وكان يظن أنه أبوكم. ليس أخوك فقط كان يظن هذا، صديقنا علي مرة كان قد ظن هذا أيضا. هو كان قد قال هذا لصديقه جواد، وجواد كان قد تعجب منه. مستمعين الأكارم،
شنوندگان ارجمند،
هذه التمارين والتطبيقات نكملها لحضراتكم في الدرس القادم بإذن الله. حتى نلتقيكم مرة أخرى نستودعكم الله وإلى اللقاء.
شما را به خدای بزرگ می سپاریم و تا برنامه دیگر به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في إعجاز القرآن الكريم، وعرفنا أن أوجه إعجاز القرآن الكريم متعددة كثيرة. الإعجاز البياني بالفصاحة والبلاغة واحد منها، الإعجاز الفكري، الإعجاز في التصور عن الله تبارك وتعالى، الإعجاز العقائدي، إعجاز التشريعات العامة، إعجاز القوانين والتعاليم والتشريعات القرآنية، هي بذاتها معجزة وتدل على أنه هذا لم يأتي من الأرض، وإنما نزل من السماء من عند الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر محمد إقبال يذكر عن أحد الأساتذة أنه كان أستاذ فلك، بروفيسور فلك من أساتذته، وكان يحبه. يقول جرى معه الحديث، ذاك كان معجب، هذا الأستاذ الفلكي معجب بمواقع النجوم وكيف أنها منظمة في مداراتها في الكون، مع مداراتها المختلفة منظمة تنظيما دقيقا. وكان يقول لمحمد إقبال، يقول له أنه أنا معجب بهذا الذي نظم هذا التنظيم النجوم في مواقعها، وأنا أردت أن أعبر له عن إعجابي، فانحنيت انحنى شبه الراكع وقلت له أنت عظيم عظيم لله عز وجل. هذا بصفاء فطرته، هذا البروفيسور وصل إلى هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى. يقول قرأت له قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الآيات قرأت له، يقول تعجب وقال هذه في قرآنكم؟ قلت له نعم، قال هذه مستحيل أن تأتي من الصحراء ومن العرب، هذه لابد نزلت من الله عز وجل. من آية واحدة يعرف أن هذا المضمون العلمي لم يكن عند العرب، لا يأتي من الأرض وإنما نزل من السماء. وهكذا عندما نلاحظ تشريعات القرآن الكريم، قوانين القرآن الكريم، أفكار القرآن الكريم، هي بذاتها دليل على إعجازه. لاحظوا أن قاعدة الأفضلية في القرآن الكريم، الأفضلية بين الناس إلى عصرنا هذا بأي شيء؟ بالغلبة، بالعرق، بالجنس، بالمال. هذا يعني الأفضل هي إما بالقومية أو بالمال أو بالقوة، الذي عنده القوة، هذا القانون العام الموجود في البشر. بينما القرآن الكريم قدم الأفضل بالكمالات الإنسانية، قانون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكمالات الإنسانية هي المقياس، لا عرق ولا قومية ولا مال ولا غلبة ولا قوة. الأكمل هو الأفضل، الأتقى لربه هو الأفضل. هذا نوع من الإعجاز، ما هو هذا، من أين جاء به؟ في مقابل الامتيازات التي كان الناس يتمايزون بها ويتفاخرون بها، القوة، المال، القبيلة، النسب، اللون، القرآن جاء بهذا الميزان، ميزان الأفضلية الإسلامي الذي هو الكمالات الإنسانية، التقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه القاعدة في التفاضل هي معجزة. أيضا نلاحظ أنه في ذلك الجو وإلى عصرنا هذا ما زال الإفساد، إفساد العقل البشري مسموحا، إفساد العقل بالخمر، بالمسكرات، بالمخدرات. الآن يمكن يحارب المخدرات وعاجزين عن محاربتها لأن أكثر الذين يحاربونها يستعملونها أيضا، الأجهزة مبتلات كلها ملوثة. في ذلك الجو الذي كان الخمر فيه أمرا عاديا وضع القرآن حدا للإفساد الفكري. وكذلك القمار، القمار إلى الآن مباح في العالم، وقف القرآن في وجه القمار، هذا إفساد مالي. والخمر إفساد فكري، الربا والقمار والخمر بشكل جازم حرمه الله عز وجل في القرآن، نزل في ذلك الوقت وكان ثقيلا عليهم، وإلى الآن البشرية البعيدة عن الأديان لم تحرم هذه الأمور. مسألة احترام نفس الإنسان وشخصية الإنسان، مسألة القتل في قبائل الجزيرة العربية كانت عادية، مسألة القتل عند مختلف الشعوب كانت ما زالت عادية، لا قيمة للإنسان. نعم الإنسان، الدول الكبرى كل دولة تعرف لإنسانها، أو العنصرية اليهودية تعرف قيمة لإنسانها، لكن للشعوب الأخرى لا يعرفون قيمة. القرآن الكريم نزل بأهمية، بالتشديد على تحريم القتل أي إنسان، وشدد وفي الدنيا وفي الآخرة، بالحق في حالة المجازات في حالات أخرى نعم. ولاحظوا أن حركة الإسلام، هذا المد الحضاري الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وآله، وفي كل حروبة مجموع القتلى من الطرفين ما تجاوز 500 شخصا، يعني كان حريصا على أنفس الناس، على دماء الناس. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأعطاه لحياتها قيمة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه مسألة مهمة أيضا من تشريعات القرآن الكريم التي تدل على إعجازه. أيضا حرم ظلم الأقوياء للضعفاء، حرر المرأة من ظلم الرجل، المرأة لم يكن معترفا فيها أنها إنسان، القرآن الكريم جعلها في الإنسانية كفء الرجل. هناك قوانين متناسبة لوظيفتها، لتركيبها البدني، لتركيب الأسرة، جعل قيمومة للرجل، ليس معناها أفضلية مدير، لكن المرأة إنسان كالرجل، وهذا مهم. المرأة كانت تعامل كالحيوانات، وإلى الأمس في أوروبا كذلك تعامل كالحيوانات، الآن حيوان غير مباشر، والمرأة تسجل باسم زوجها. إلى الآن تسجل المرأة والفرس في أوروبا تسجل باسم زوجها، الآن هم بقيت المرأة تسجل بجوازها باسم زوجها. وهذا في هذا مهانة للمرأة مهما ادعوا حقوق المرأة. وكثير من الذين يدعون يرفعون شعارات حقوق المرأة الواقع يريدون أن يتجروا، هم يتاجروا في مسألة المرأة. المهم أن القرآن قبل 1400 سنة نزل ليقول إن المرأة إنسان كامل الإنسانية كالرجل، وقال استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذه من ذكر أو أنثى سواسية في الإنسانية، ولكل واحد واجباته ووظائفه، هناك فروقات طبيعية نعم، لكن في الإنسانية وفي الحساب عند الله عز وجل المرأة كالرجل عينان. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. في البداية أحبتي الأفاضل، نقدم لحضراتكم أنشودة تحت عنوان قل هذا من فضل ربي، نستمع معا.
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من
لربي.
علينا خير للكبير وللصغير. مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي، قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
علينا خير للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
أيها الكرام، يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، وكم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. كم رام قلبي، عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع معا إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة.
كم رام قلبي لقياها، والروح تهوى مأواها، فهي السلام وهي المرام، العين ترجو مرآها، والنفس تبغي سكناها، فهي الأمان وهي الجنان. ذابت من خوف أحداقي، أمن بالتوبة أعماقي، فهي المرام، بالتوبة عطفك يحيي، وبها من نارك ينجيني، فهي السلام. ولكم سعيت لأرضيك، وعملت كي لا أعصيك، هو ذا الخشوع لك والخضوع، مولاي فاقبل أعذاري، جنبني من حرب النار يوم الهلاك، من لي سواك. ذابت من خوف أحداقي، أمن بالتوبة أعماقي، فهي المرام، بالتوبة عطفك يحييني، وبها من نارك ينجيني، فهي السلام. ذابت من خوف أحداقي، أمن بالتوبة أعماقي، فهي المرام، بالتوبة عطفك يحييني، وبها من نارك ينجيني، فهي السلام. وسألتك العفو الأكمل، ورجوتك التوبة تقبل، فلك السؤال يا ذا الكمال. مولاي أنت الستار، وعن الذنوب الغفار، أفهل أخي أم تستجيب؟ ذابت من خوف أحداقي، أمن بالتوبة توبة أعماقي فهي المرار، بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني فهي السلام.
عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه محمد بن علي عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني. على طيبة يلا الروح عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة التي ندعوكم للاستماع إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة، ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية وندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة الجميلة، ونزور معا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح. على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح. على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح،
والكعبة نور عيوني فيها الدواء
نشفوني،
والكعبة
نور عيوني
فيها الدواء
نشفوني،
راحوا ليها وتركوني،
راحوا ليها وتركوني،
راحوا ليها وتركوني،
راحوا ليها وتركوني، وانا ببديها بالروح. على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح. على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح،
مية زمزم
محلاكي
أحمد ساكن
بحداكي،
مية زمزم
محلاكي
أحمد ساكن
بحداكي،
جل الذي سواكي
جل الذي سواكي
جل الذي سواكي
جل الذي سواكي، ما أن يروي المجروح. على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح. على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح،
يا كعبي
ما أحلاكي
كل الورد
يهواكي،
يا كعبي
ما أحلاكي
كل الورد
يهواكي،
عم الدنيا فناكي
عم الدنيا فناكي
عم الدنيا فناكي
عم الدنيا فناكي، فيك الشفاء للروح. على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح. على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح،
سبحان
الذي أسرى
ليلا للعلا
علاك،
سبحان
الذي أسرى
ليلا للعلا
علاك،
ربي تسكنني بحداك
ربي تسكنني بحداك
ربي تسكنني بحداك
ربي تسكنني بحداك، طه يا روح الروح. على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح.
على طيبة على طيبة يلا نروح
سلم يلي
تشتاق له
وعلي صلب
يوصل له
سلم يلي
تشتاق له
وعلي صلب
يوصل له
ونادي وعلي علي صلوا
نادي وعلي علي صلوا
نادي وعلي علي صلوا
نادي وعلي علي صلوا عمري روحوا عطري فوح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح ونشاهد تلك الحضرات فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضرات فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة وأهلا بكم ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري موضوع البحث هو التفقه في الدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
الآية تتكلم عن حالات نفير مرت على المسلمين، والله سبحانه ضمن السورة هذه ما يمية.